السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيح تحت باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف، وجوب القراءة يعني البخاري بقوله وجوب القراءة أي وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف. هذا هو رأي البخاري، وهذه المسألة ينبغي أن تولى اعتناء واهتماما، وانتبه يا حسن. هل يقرأ المأموم الفاتحة أو لا يقرأها؟ وهل يقرأها في الصلاة السرية والجهرية أم هناك تفريق؟ فاهم يا عبد الرحمن؟ انتبه حفظك الله. تلك من المسائل الشائكة بين العلماء، فيرى الأحناف أصحاب المذهب الحنفي عدم القراءة مطلقا، المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية، والشافعية طرف نقيض من الأحناف يرون القراءة في السرية والجهرية على السواء، يعني فريق يمنع وفريق يقول القراءة لازمة في السرية وفي الجهرية، وفريق قال وهم الجمهور يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، ولا يقرأ في الجهرية، وهم جمهور العلماء. وبين ذلك تفاصيل أخرى، بين ذلك تفاصيل أخرى. عند التنازع يلزمنا أن نرد إلى الكتاب والسنة، فالباب فيه من الأدلة ما يلي، أعني من الأدلة الصحيحة، لأن البخاري ألف كتابا سماه القراءة خلف الإمام. هو ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري، كتاب القراءة خلف الإمام ليس على شرط البخاري، الذي على شرط البخاري هو كتابه الصحيح الجامع الصحيح المسند مما ورد في من أحاديث رسول الله وسننه وأيامه وأفعاله، هذا الصحيح. لكن البخاري كتب أخر لم يشترط فيها الصحة، فيها الصحيح وفيها الضعيف، ككتابه الأدب المفرد، البخاري له كتاب الأدب المفرد وكتاب الأدب من صحيح البخاري في نفس الصحيح، فالذي في نفس الصحيح صحيح وعلى شرط البخاري، الأدب المفرد فيه الصحيح وفيه الضعيف، القراءة خلف الإمام للبخاري فيها الصحيح وفيها الضعيف. فأرجع قائلا ما الأدلة في هذا الموضوع؟ الأدلة الثابتة من الأدلة التي استدل بها الشافعية، وفي الحقيقة يعتبر الدليل الواحد الثابت، ولا كل ما ورد ما سوى ذلك فيه ضعف. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر، أيما رجل صلى بصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. ومنه قولهم خدجت الناقة، يعني ولدت لغير تمام، لغير تمام. فهذا الذي استدل به الشافعية في أدلة أخر جلها ضعيف، مثل الحديث ملئ نازع لعلكم تقرؤون بعدي، قال نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وهذا ضعيف. لا تفعلوا إلا بأم القرآن ضعيف. الاتجاه الآخر احتج بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقالوا لزاما أن نستمع القرآن، لأن هذه الآية عند جماهير العلماء، بل نقل بعضهم إجماعا على أنها في الصلاة. القرآن متلو، القرآن متلو في الصلاة، إذا قرأ الإمام لا أقرأ. وقالت الملكية يحرم عليك أن تقرأ أثناء قراءته، واضح الكلام يا جماعة. فقالوا إذن نسكت أثناء القراءة. احنا استدل بعضهم بأثر عن ابن عباس أنه رضي الله عنه في بعض مراحل عمره كان لا يرى القراءة مطلقا في الصلوات السرية، الصلوات السرية، ويقول هناك قوم يقولون نقرأ في الصلاة السرية، ولقد صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم، لو كان الأمر بيدي لقطعت ألسنتهم. فصل الأمر إلى ابن عباس يقول ذلك في الذين يقرؤون. استدل بعضهم بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكنه ومن كل طرقه ضعيف، لكن هل يقوي بعض الطرق بعضا أم لا؟ قولان. وقال آخرون في معرض الاحتجاج على الشافعية دي إن منكم يا شافعية من يقول بحديث أبي بكرة لما جاء وقد حفزه النفس وجد النبي راكعا، وجد النبي عليه الصلاة والسلام راكعا، فراكع خلف الصف ودخل في الصف ولم يأمره النبي بركعة جديدة، وهو لم يقرأ الفاتحة. فهذه مجموعة الأدلة التي أوردها العلماء، فضلا عن أدلة كثيرة أخرى ضعيفة لا تثبت. فالتعويل على حديث لا صلاة لمن وقف فتح الكتاب حملها الجمهور على المنفرد أو الإمام، والآية إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصته. الثالث هو حديث أبي بكرة رضي الله عنه. الرابع حديث ضعيف هو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. مزيد من التفصيل سيأتي في الدرس القادم، نقرأ الحديث أولا. قصدي أن البخاري اختار مذهبا هنا وهو مذهب الشافعية في هذا الباب، القراءة في الصلوات كلها للإمام والمأموم في الحضر والسفر، والصلوات ما يجهر فيها يعني الصلاة الجارية والصلاة السرية. رأي من يا عبد الرحمن؟ رأي البخاري تبع فيه المذهب الشافعي، خلافا لعادة البخاري، فكثيرا ما يتقلد رأي الأحناف ثم يتقلد رأي الأحناف. فسأتي سرد لأقوالهم بأدلتها إن شاء الله، مع أن العمدة هي من الأدلة هو الذي ذكر في الباب. طبعا هناك حديث في السكتات، سكتات الإمام ثلاثة، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة بعد الانتهاء من الفاتحة قبل الركوع، وحديث السكتات الثلاث ضعيف كما سلف مرارا. أقول أقرأ الحديث، وبعد ذلك إن شاء الله الدرس القادم نرتب أقوال العلماء بأدلتها، ويفند ما يحتاج إلى تفنيد، ويثبت ما يحتاج إلى إثبات إن شاء الله. قال حدثنا موسى، وهو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المقري، قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري، قال حدثنا عبد الملك بن عمير رواه ثقة إلا أنه يهم أحيانا، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، لأن سعد كان أميرا على الكوفة من قبل من؟ عمر بن الخطاب، فعزله، يعني سعد عزل، عزله عمر عن إمرة الكوفة لما شكاه أهل الكوفة. قال واستعمل عليهم عمارا، يعني عمر أمر عمار بن ياسر، استعمله أي جعله عاملا أي أميرا. فشكوا يعني سعدا، ليس عمارا لأنهم كانوا يحبون عمار، شكى فشكوا حتى ذكروا يعني عن سعد أنه لا يحسن يصلي، ما عرفش يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، ما تعرفش تصلي يا سعد. عمر قال له كده يا أبا إسحاق تعال، هؤلاء يقولون إنك لا تحسن الصلاة. قال أبو إسحاق يعني من هو؟ سعد بن أبي وقاص، أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي بهم كما يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخرم عنها، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين أو في الأوليين وأخفف في الأخريين، يعني أطول شوية في الركعتين الأوليين وأخفف في الركعتين الأخيرتين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجل أو رجالا إلى الكوفة حتى يثبت من أقوالهم، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه. مندوب عمر، رسول عمر ذهب إلى كل مسجد أسأل ما رأيكم في سعد، ويثنون معروفا كل من يقول رجل طيب، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، المسلم له أبو سعدة لأنه أبا سعدة، قال أما إن أما أو أما إذ نشدتنا، طلبت منا أن نقول الحق، إن سعدا كان لا يسير في السرية، يعني ما خرج مع المجاهدين، وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله وشارك رسوله في المغازي، سعدا لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية، سمش بالعدل، ولا يعدل في القضية، يعني جائر وظالم في قسمة الغنائم، وهو أيضا لا يخرج في الحروب معنا، فقال سعد: أما والله لا أدعون النبي ثلاث، أدعو عليك بثلاث أشياء: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، صلت عليه الفتن يا رب. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. لأنه تقدم قال عبد الملك يعني ابن عمير: فلقد رأيه، فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. يجرى البنات الصغيرات، يجرى وراء البنات الصغيرات. عيب يا أخي، حرام عليك، عيب. أنت راجل كبير ومش عيب، وحواجبه نزلت على عينيه، يقول له عاب يسيل، واجرى وراء البنات في الشارع. إذا عتب قال: أصابتني دعوة المبارك سعد. وسعد كان مستجاب الدعوة مما يذكرناه في ترجمة في هذا الصدد، أن فارسا قام وجعل يسب علي بن أبي طالب. يسب من؟ علي بن أبي طالب. فقال له سعد في جمع كبير من الناس، فارس ماشي مختال، قال: أتسب عليا؟ قال: نعم. أتسب رجلا شهد بدرا؟ قال: نعم. قال: أتسب خطر رسول الله زوج ابنته؟ قال: نعم. قال سعد: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية. فهاجت الفرس في الحال وأسقطته وداست عليه فقتلته في الحال. فكان سعد مشهور باستجابة الدعوة بين الصحابة، حتى أن بعض أمراء بني أمية أظن مروان أو غيره جلس يقول: هذا المال مالنا، يعني مال البيت، المال مالنا نفعل فيه ما شاء. قال: بل هو مال الله. قال: مالنا، بل مالنا. فقال سعد: أدعو. ورفع يديه كي يقول: لا تدعو. نزل من على السرير مباشرة، قال: المال مال الله، المال مال الله. فكان سعد مشهورا بإجابة الدعوة، لكن أحيانا الشخص يظلم، فظلم سعد وعزله عمر رضي الله عنه، عزله عمر رضي الله عنه. فما عزله عمر رضي الله عنه، عمر في نفسه شيء من عزل سعد، لكن ماذا يصنع عمر؟ أهل الكوفة مقلبين المشاكل على سعد، ولا عمارا عليهم، وعمار رجل صالح الحمد لله يعني لضر الفتنة، وعمار كف. الشاهد أن عمر لما حضرته الوفاة بعد أن طعن الطعنة التي كان فيها قتله، إذا به يقول في وصاياه: وأوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص. أما قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني رسول الله، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، عفوا، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله، ولكني أترك الأمر شورى في الستة الذين مات الرسول عنهم راضي: علي وعثمان وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، و قلنا من؟ والزبير بن العوام. قال: إن أصابت الإمرة سعد فولاها، وإن لم تصبه فأوصي الخليفة من بعدي بسعد، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لا خان ولا كان عاجزا، لكن عزل الفتنة. الشاهد فيما يخصنا هنا في أبواب الصلاة قول سعد: إني أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني الركض يعني واحد ركض يعني أهدئ الصلاة في ركعتين الأوليين وأخف في الأخريين، أسرع في الأخريين. هذا الشاهد، شاهد من هذا القول وصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، ما اتضح الشاهد الشاهد فقط أنه كان يقرأ، أنه كان يقرأ، بس هذا في الإمام ما يسلم في شأن المأمومين، ما يسلم في شأن المأمومين. ولذا ففي الباب أحاديث أخر يأتي الكلام عنها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.